إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنبدأ اليوم بأحاديث عمدة الأحكام. وصلنا باب استقبال القبلة. استقبال القبلة كما تعرفون شرط من شروط الصلاة، لا تصح الصلاة إلا إذا استقبلت القبلة. طيب، قد يقول لك قائل، لماذا في صلاتنا نستقبل الكعبة؟ هل نحن نعبد الكعبة؟ لا، ما نعبد الكعبة، لأن بعض الكفار قد يلبس على بعض المسلمين، يقول أنتم المسلمون تعبدون حجارة، تعبدون الكعبة، تصلون إلى الكعبة. قل أنت مسكين جاهل ما تعرف حقيقة الإسلام. هل نحن لما نصلي نعبد الكعبة؟ أبدا. هل نقول الحمد للكعبة ولا الحمد لله؟ هل نقول الله أكبر ولا الكعبة أكبر؟ خلاص، إذن واضح المسلم ما يعبد إلا الله، ما يعبد الكعبة. طيب، لماذا يستقبل الكعبة؟ هذا أحسنت، يعني يدل على منزلة الكعبة، أنها أول بيت وضع للناس. لا، هو عرش الرحمن فوق كل المخلوقات، فوق الكعبة البيت المعمور في السماء السابعة، لأن كل سماء فيها كعبة، ففي السماء السابعة البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك، 70,000 ملك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج، وهذا يكون مقابل الكعبة. نكتب هذه الجملة: الحكمة في استقبال الكعبة. طبعا استقبال القبلة تكتب عنده شرط من شروط الصلاة، عشان تعرف هذا الباب يتعلق بشرط من شروط الصلاة. نحن الآن في كتاب الصلاة، هذا شرط من شروط الصلاة. طيب، ما الحكمة من استقبال الكعبة، أو الحكمة من استقبال الكعبة ماذا؟ تكتب: كمال الاستسلام لله. كمال من الشيء الكامل، يعني يكون استسلامك لله كامل. كمال الاستسلام، الاستسلام لله تعالى، كمال الاستسلام لله تعالى. فكما اكتب كيف يعني كمال الاستسلام لله، اشرح هذا. تقول: فكما يعني مثل ما، فكما يتجه العبد أو المصلي، فكما يتجه المصلي، فكما يتجه المصلي، فكما يتجه المصلي بقلبه، فكما يتجه المصلي بقلبه إلى ربه، إلى ربه، فكذلك يتجه بوجهه إلى بيت ربه. فكما يتجه المصلي بقلبه إلى ربه، فكذلك يتجه بوجهه وبدنه، يعني كل اكتب بدنه وجهه، المهم فكذلك يتجه بوجهه وبدنه إلى بيت ربه العظيم. فيشعر بالإقبال على الله، فيشعر بالإقبال على الله، فيشعر بالإقبال على الله باطنا وظاهرا، فيشعر بالإقبال على الله باطنا وظاهرا. تفهمون هذا الكلام؟ نعيد. من الحكم في استقبال القبلة ماذا؟ انظر ما أجمل الإسلام، أن المصلي في صلاته قلبه يكون مع من؟ مع الله في السماء، قلبك معلق بالله وتعظيم لله تعالى. طيب، كذلك بدنك يكون متجها إلى بيت الله العظيم في الأرض، حتى تشعر في صلاتك أنك مقبل على الله بكليتك، في باطنك مقبل على الله بقلبك، وفي ظاهرك مقبل على الله ماذا؟ ببدنك. فهذا يشعر به المصلي وهو يصلي، يستشعر هذه الحكمة في استقبال القبلة، يشعر أنه مستسلم لله على أكمل وجه. ولا تخيل لو أن الواحد يدخل مسجد، هذا يصلي هنا وهذا يصلي هنا وهذا يصلي هنا، أو يقال لك صل إلى أي جهة، ما تشعر بهذا التعظيم، ما تشعر بهذا التعظيم في استقبالك. لكن هنا تستقبل جهة معظمة يحبها الله، يعظمها الله، وهي جهة الكعبة، فتستشعر أنك تعظم الله بظاهرك، تقبل على الله بظاهرك لأنك مستقبل بيته الحرام، كما أنك مقبل على الله بباطنك بقلبك. طيب، من يقرأ لنا الحديث؟ يلا.
عن ابن عمر أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم،
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته، حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله.
وفي رواية
كان يوتر على بعير. ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري إلا الفرائض.
أحسنت، بارك الله فيك. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته. ما معنى يسبح؟ يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ها؟ يصلي ماذا؟ الفريضة ولا النافلة؟ النافلة. إذن تكتب عند يسبح، تكتب يسبح يعني يصلي النافلة، يصلي النافلة. نعم، يصلي النافلة على ظهر راحلته، يعني على الناقة، حيث كان وجهه. يعني وين ما تتجه الناقة، يعني الآن جهة السفر جهة مخالفة للقبلة، خلاص يصلي بدون أن يتجه للقبلة في صلاة النافلة. وكيف يصلي على النافلة؟ قال يومئ برأسه. يومئ برأسه، ما معنى يومئ برأسه؟ نعم، يؤشر برأسه، يعني إذا أراد أن يركع يقول هكذا برأسه قليلا، سبحان ربي العظيم، سمع الله من حمده، ربنا لك الحمد، الله أكبر، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. زين، يومئ برأسه. وبواحد يسوق السيارة في السفر مثلا، يقول يلا أنا بأصلي على السيارة، يسجد هكذا ويدعم لقدامه، ما يصلح. إذا كنت تريد أن تطبق هذا وأنت في السيارة في السفر، لا، ممكن تصلي في السيارة، لكن تجعل السجود، ممكن تخلي حد يسوق، لكن إذا كنت لوحدك تريد تصلي، لا، أنا الشارع هنا والقبلة هنا، كيف؟ لا، ما أنت الآن تسافر في الشارع مثلا، تسير في الشارع، فهنا ممكن أن تومئ، لكن ما تجعل السجود يعني منخفضا كثيرا، مثلا تركع هكذا وتسجد هكذا، وشوف عينك تكون تجاه الطريق، جائز. طيب، قال يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله، لأنه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يوتر على بعيره، لأن الوتر ماذا؟ فرض ولا مستحب؟
مستحب.
قال غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، الفريضة ما يصلي على النافلة. وقال للبخاري إلا الفرائض، يعني الفرائض ما يجوز أن يصلي الفريضة على النافلة. إذن نستفيد من هذا الحديث ماذا؟ نكتب جواز أو يجوز، اكتب يجوز، أو نكتب جواز، جواز صلاة النافلة، جواز صلاة النافلة، حط عند النافلة رقم واحد، على الراحلة عليها عليها فوقها، جواز صلاة النافلة حط على النافلة رقم واحد، على الراحلة، الراحلة تعرفون راحلة يعني البعير، في زماننا السيارة الطيارة، طيب على الراحلة، في السفر، في السفر، في السفر حط عند في السفر رقم اثنين، فوق في السفر رقم اثنين. ليش قلنا واحد واثنين؟ هذا شرط، الشرط في جواز الصلاة على الراحلة. يعني مثلا الآن إذا أنا جاي من البرشة لين الورقة وقلت خلني أستغل وقتي في السيارة بصلي صلاة الضحى، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأنك هل أنت مسافر؟ لا، أنت مقيم، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السفر. انتبه، ذلك حطينا رقم واحد واثنين، رقم واحد صلاة إيش؟ النافلة، صلاة النافلة. يعني الآن لو واحد يقول أنا بصلي الفريضة في السفر على الراحلة ينفع؟ ما ينفع، صلاة الفريضة لا بد أن تنزل على الأرض تستقبل القبلة، أما النافلة ما دام أنها سنة يعني أمرها سهل يتساهل فيها فيسقط استقبال القبلة فيها. لماذا؟ لأن الشرع الله تعالى يحب أن تكون على صلة دائمة به، حتى وأنت في السفر وأنت على الراحلة. شوف كيف المسلم من محبة لله ومن محبة للصلاة ما يستطيع أن ينقطع عن الصلاة هذه الفترة. فإذا كنت مثلا في الطائرة ما كان هناك مكان مهيئ للصلاة مثلا، فممكن تصلي على الكرسي صلاة النافلة، صلاة النافلة، كنت مسافر في الليل صلي صلاة الليل، مسافر في الضحى صلي صلاة الضحى، وأنت على الكرسي لو صلي ركعتين تكون قد صليت لله في جو السماء. من يفعل هذا إلا من كان قلب معلقا بالله جل وعلا. فإذا هذا، خلينا نكمل بعدين اللي عنده أسئلة. إذا هذا الشرط الأول، لابد تكون صلاة نافلة ما تكون صلاة فريضة. طيب واحد قال لك طيب أنا سأسافر إلى بلاد بعيدة، ومثلا الطيارة تطير الظهر ما أوصل إلا الفجر في ذلك البلد، كيف أصلي صلاة العصر والمغرب والعشاء؟ ها؟ يجمعهم وين؟ لا، لما يوصل ضاع الوقت، توصل الفجر ما ينفع، قبل ما يروح ينفع يصلي المغرب والعشاء في وقت الظهر؟ هو ممكن يجمع العصر والظهر صح ولا لا؟ فهو ما دام الظهر موجود في المطار فنقول لك ما علي، طيب على الأقل صلي العصر مع الظهر في المطار قبل أن تصعد الطائرة، جمع تقديم، هذا سيأتي معنا في صلاة المسافر. لكن المشكلة الآن في صلاة المغرب والعشاء، هو سيكون في الطائرة وسيصل الفجر هناك، ماذا يفعل؟ يصلي على الطائرة، لكن نقول بشرط تحاول أولا أن تبحث عن مكان للصلاة. إذا كان هناك مكان للصلاة، نعم في طائرات فيها فراغ، مثلا طيران الإمارات طيران السعودي توجد أماكن واسعة، مثلا في المقعد اللي تكون في أول المجموعة يكون هناك مسافة، ممكن أن تصلي في هذه المسافة وتسأل عن القبلة أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم هنا في صلاة النافلة في السفر ما كان يستقبل القبلة كما قلنا، لأن النافلة يعني سهلة أمرها سهل، لكن الفريضة ما يسقط فيها استقبال القبلة، لابد أن تصلي قائما مستقبلا للقبلة، فاتقوا الله ما استطعتم. طيب واحد قال لك ما في مكان في الطائرة، طائرة صغيرة، بحث عن مكان ما في مكان، ماذا أفعل؟ هل نقول أخر الصلاة لين صلاة الفجر؟ نعم، لا يكلف الله نفسا، لو سعها تصلي وين؟ وأنت جالس على الكرسي، تصلي وأنت جالس على الكرسي. ها؟ لا، هو يجب أن تكون قائما، لا بد تكون واقف في صلاة الفريضة، لكن إذا ما استطعت تصلي وأنت جالس وتسأل عن القبلة أيضا. إذا كانت القبلة مثلا عن يمين الكرسي تتجه إلى اليمين. نعم والله إن فتقوا الله ما استطعتم، أنت ما تستطيع أن تتحرك دائما في صلاتك، وفي الغالب الطائرة يعني تنحرف قليلا، ما تنحرف دائما، يعني هم سيارة هي يمين يسار، صح؟ طائرة تمسك خط واحد تمشي، فيكون الأمر أسهل شوية. فإذا فأنت تتقي الله ما تستطيع، عرفنا؟ فإذا صلاة النافلة ممكن أن تكون على الراحلة، لكن متى؟ في السفر، ليس في الحضر. وأما صلاة الفريضة فلا. طيب نكتب إذن الحكم الثاني، نكتب، اكتبنا إيش؟ جواز صلاة النافلة على الراحلة في السفر، و أما صلاة الفريضة فلا تجوز. أما صلاة الفريضة فلا تجوز إلا وأما صلاة الفريضة فلا تجوز على الراحلة. اكتبوا أما صلاة الفريضة فلا تجوز على الراحلة إلا إذا إيش؟ إلا إذا خر، إلا إذا يعني إلا إذا كان الوقت سيخرج، إلا إذا كان الوقت سيخرج، فهنا تصليها على الراحلة إلا إذا علمت خروج الوقت أو إذا كان الوقت سيخرج. طيب أيضا نستفيد من هذا الحديث أن سقوط القبلة هذه فائدة ثانية. سقوط القبلة في بعض الحالات، سقوط القبلة في بعض الحالات متى؟ الحديث يدل على ماذا؟ متى تسقط القبلة؟ النافلة متى؟ في السفر. قل في السفر. النافلة على الراحلة في السفر، ثلاث كلمات. إذن رقم واحد، اكتب رقم واحد، قلنا سقوط القبلة في بعض الحالات، تحتها السطر اللي تحت واحد، صلاة النافلة على الراحلة في السفر. كتبنا صلاة النافلة على الراحلة في السفر، إذن تسقط القبلة هنا. من يعطيني أحوال ثانية تسقط فيها القبلة؟ أحسنت، اكتب إذن اثنين، المريض، المريض يعني إذا كان عاجزا، يعني مثلا واحد مريض ما مشلول مثلا وطايح على الشبرية مثلا على السرير، نقول إذا كان السرير يمكن أن نحركه إلى جهة القبلة، هذا يجب أن نحرك السرير إلى جهة القبلة حتى يستقبل القبلة حتى وهو يعني مضطجع. لكن إذا قيل السرير عليه أجهزة ووايرات وكذا وما يمكن أن نحرك السرير،
حرك المريض نفسه ما يستطيع،
حتى المريض نفسه قلنا ما يمكن مثلا، قالوا لك لا صعب، فاتقوا الله ما استطعتم، خلاص تسقط القبلة عنه. هذا الدين دين رحمة ويسر، تسقط القبلة عنه، نقول صلي إلى أي جهة؟ إلى الجهة التي أنت فيها، خلاص. فالمريض أيضا تسقط عنه القبلة إذا لم يستطع، طبعا إذا لم يستطع، المريض إذا لم يستطع، تكتب بين قوسين إذا لم يستطع. كذلك رقم ثلاثة، من أحسنت، من خفيت عليه القبلة. نعم أحسنتم، أحسنت، أبنا أعرف هذا، اكتب الآن من خفيت عليه القبلة، من خفيت عليه القبلة. واحد في الصحراء في البر وما مساجد بعيدة، لو كان يشوف مسجد يشوف المحراب إلى جهة معينة بيعرف جهة القبلة، صح ولا لا؟ جهة المحراب مثلا، ومسكين ما يعرف كيف، مثلا ممكن أحيانا بالشمس والظل تعرف القبلة، لكن هذا مسكين ما يعرف وما عنده حد، جماعة مثلا خمسة من الشباب كلهم جاهلين ما يعرفون، انقطع النت في برامج عن طريق النت ممكن يعني تكتب يعني مكان القبلة يعطيك مكان القبلة، لكن افرض ما عندهم هذا الجهاز ماذا يفعلون؟ يصلي. هم طبعا يقول اجتهدوا بقدر المستطاع، حاولوا تبحثون عن القبلة إما ببرامج إما بسؤال الناس القريبين منكم إما بالنظر إلى المساجد البعيدة مثلا، أي طريقة. وعلامات وبالنجم هم يهتدون، إذا كان في الليل بعضهم ما شاء الله يعرف بالنجوم يقول لك لا هذا النجم جهة كذا إذا القبلة جهة كذا مثلا، فلكن مسكين ما يعرف اتجاه القبلة ولا يعرف يستخدم هذه الأشياء، فنقول صلي إلى أي جهة والله تعالى يقبل منه، فإذا تسقط القبلة عمن تخفى عليه. نعم بيك دائما نقول الأسئلة خلوها بعدين عشان بيكون الجواب جايينك إن شاء الله. طيب الآن يسأل أخونا سؤال مهم، يقول إذا صلى تجاه ما كان يعرف القبلة وصلى وبعدين بعد الصلاة قال يا فلان ترى القبلة مب هنا، لا القبلة الجهة الأخرى، هل يعيد الصلاة ولا ما يعيد؟ الجواب نسمعه في حديث عبد الله بن عمر. من يقرأ؟ طيب اقرأ أنت صاحب السؤال هو يقرأ الجواب يلا. بقباء نعم إذ جاءهم آت قد أمر نعم. يقول عبد الله بن عمر بينما الناس بقباء، تعرفون مسجد قباء؟ نعم. أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بنى مسجد قباء، ثم بعد ذلك دخل وسط المدينة وبنى المسجد النبوي، فهو أول مسجد بني في الإسلام. نعم. لا الكعبة بنيت أول موضعة الأرض، إن أول بيت وضع للناس كانت موجودة في زمن إبراهيم وقيل حتى قبله، لكن نتكلم الآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أول مسجد بناه المسلمون ماذا؟ هو مسجد ماذا؟ قباء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم من يعرف الفضل في الصلاة في قباء؟ أحسنت. نعم. الذي يتوضأ في بيته، قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى في ركعتين كانت له أجر عمرة كأنه اعتمر، فأجر عظيم. طيب قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت، هم يصلون الآن الصبح، فجاءهم رجل وهم في الصلاة تخيل، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن. أنزل عليه قرآن في ماذا؟
قبلة.
في تحويل القبلة، لأن القبلة كانت إلى بيت المقدس ثم حولت إلى الكعبة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، عن جهة المسجد الحرام. نعم. فالقبلة الآيات هذه نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، طبعا لما وصل الخبر إلى قباء، يعني قباء شوي بعيدة عن وسط المدينة، وصلهم في صلاة الصبح. قد يقول فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، يعني بتحويل القبلة، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام. كانوا تعرفون المدينة بين الشام وبين مكة، مكة جنوب المدينة، فالآن هم تخيل الآن القبلة إلى هذه الجهة، هم مستقبلين جهة الشام، الكعبة وين بتكون؟ وراهم تماما. فقال فاستداروا إلى الكعبة أثناء الصلاة نفسها، فالإمام جاء دار ووقف الجهة الثانية، بعدين مصلين داروا واستقبلوا الكعبة وهم في الصلاة. طيب الآن السؤال هنا، الآن هم كانوا في الصلاة، ممكن يكونون صلوا ركعة أو أقل أو أكثر ما ندري، المهم هل أعادوا الجزء الماضي؟ ما أعادوه بل أكملوا، صح ولا لا؟ إذن هذا يدلنا، طيب هل بعد الصلاة قالوا لا نحن الركعة الأولى صليناها إلى غير القبلة؟
لا،
فما كان يعرفون، فمع ذلك ما طالبهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة أو ما أعادوا هذه الركعة حتى بعد أن عرفوا، فهذا يسقط عن الإنسان. ولذلك هذا هو الجواب، الذي يصلي إلى تجاه غير القبلة مثلا ما كان يدري وبحث واجتهد وصلى إلى غير القبلة ثم بعد ذلك تبين له أنه صلى إلى غير القبلة ليس عليه إعادة لا في الوقت ولا خارج الوقت، خلاص ما عليه شيء، هذا من رحمة الله تعالى. ولهذا نكتب من فوائد هذا الحديث إن علم المصلي أنه أخطأ، إن علم المصلي أنه أخطأ في استقبال القبلة وهو في صلاته ماذا يفعل؟ لا بس الآن ماذا يفعل؟ يغير اتجاهه فورا. وإن علم بعد صلاته لا يعيد الصلاة، وإن علم بعد صلاته لا يعيد صلاته حتى لو كان في الوقت، لا يعيد صلاته حتى لو كان في الوقت، لا يعيد صلاته حتى لو كان في الوقت. وعرفنا كيف استفدنا هذا، لأن الصحابة ما أعادوا الركعة أو الجزء الذي صلوه إلى غير القبلة حتى بعد أن علموا أن القبلة تغيرت، مع ذلك لم يعيدوا. طيب، هو أخونا عبد العزيز يقول إذا كان الانحراف يسير، مثلا أنت كنت تصلي إلى جهة، واحد قال لك القبلة عن اليمين قليلا، يعني قول زاوية 10، ها تعرفون زاوية إذا كان درجة الزاوية 10، عطوكم في الرياضيات ولا ما عطوكم؟ ها يعني قليل، يعني هنا تكون هنا القبلة، هل هناك فرق في هذا؟ نقول لا، ما في فرق. القبلة الإخوة المهم فيها استقبال الجهة، أما الميل اليسير فهذا لا يؤثر. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا عند أهل المدينة طبعا لم يستقبلون الجنوب يعني مكة، فقال ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني المشرق هنا والمغرب هنا والجهة هنا جهة القبلة هنا، لو صليت هنا أو هنا أو هنا فهذا كله جائز. طبعا إذا كنت تعرف الجهة يعني بالضبط بدقة فهذا هو الواجب عليك تتجه، لكن إذا مثلا صليت بانحراف يسير فهذا جائز، لأن المقصود أنك تتجه إلى الجهة، جهة الكعبة. هل الآن أنت الآن نحن الآن في مسجد الورقاء الكبير، إذا الإمام صلى هنا، إذا مديت خط من محراب الإمام سيده بتوصل إلى الكعبة؟
لا،
أنت شو دراك؟ هي الجهة فقط، هذه جهة الكعبة. ولا كم مسجد الآن على هذا الخط؟ الكعبة كم كبرها؟ ها؟ كم متر بس، صح ولا لا؟ فليس كل المساجد تصل إلى عين الكعبة، لا، المقصود استقبال القبلة يعني جهة القبلة. من كان في الحرم يشوف الكعبة هذا يجب عليه أن يستقبل ماذا؟ الكعبة نفسها. أما من كان خارج الحرم فيجب عليه أن يستقبل ماذا؟ الجهة، جهة الكعبة فقط، الجهة. المستحيل أن كل واحد يستقبل إيش العين، أن هذا يحتاج إلى أجهزة دقيقة جدا تكشف لك عن الجهة بالضبط، هذا ما يمكن الآن. المهم وهذا صعب يعني على الناس، فالمقصود استقبال جهة القبلة. طيب الحديث الذي بعد أنا أقرأه لنفس المعنى، عن أنس بن سيرين رحمه الله قال، طيب اقرأ عبد الله ما دام رفعت يديك، يلا اقرأ. نفس الحكم في الأحاديث المتقدمة. يقول أنس بن سيرين، نعم، يقول استقبلنا أنسا، يعني هم استقبلوا أنس، هذا فيه احترام العلماء. أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنوات، فأصبح أنس بن مالك من علماء الصحابة، فاستقبلوه. كان قد ذهب إلى يعني الشام، فخرج علماء الشام يستقبلون أنس بن مالك، هذا من احترام العلماء واستقبالهم. قال استقبلنا أنسا حين قدم من الشام، لا هو قدم من الشام، وقدم من الشام إلى أين؟ لا وين عين التمر، فلقيناه بعين التمر. تقول عين التمر بلدة قريبة من الكوفة، يعني قرية قريبة من الكوفة، إذن هو ذهب إلى العراق من الشام، ذهب إلى العراق يعلم الناس الأحاديث ويدعو إلى الله، فاستقبله أهل العراق فلقيناه بعين التمر. قلنا إذن عين التمر إيش؟ قرية قريبة من
الكوفة.
قال فرأيته يصلي على حمار وجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة. قبلة هنا، ها يعني القبلة هنا ووجهه، طبعا لأن الحمار يسير عن يسار القبلة، فوجهه إلى جهة يسار القبلة حيثما توجه يعني الحمار. فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة. شوف يسأل كيف تنال العلم بالسؤال، شاف شيء غريب، ليش سويت كذا، ليش فعلت كذا. فقرأيتك تصلي لغير القبلة، فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. فإذن هو يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب ثم من يقرأ لنا الحديث الذي بعده، باب الصفوف؟ نعم اقرأ. عن أنس بن مالك. سووا أحسن، تبارك الله فيك. الصفوف كما تعرفون الإخوة في صلاة الجماعة، الإمام يقول استووا سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. فلماذا نسوي الصفوف؟ ليش ما كل واحد يصلي وبينه وبين فلان فتحة كبيرة؟ ليش تسوية الصفوف؟ ما الفائدة؟ ما شاء الله كلكم جاوبتوا، ما عليه. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان يتخلل في الفرج في الصفوف فيشوش على المصلين. نقول نكتب من فوائد تسوية الصفوف، اكتب من فوائد تسوية الصفوف. تحقيق اجتماع المصلين على أحسن صورة، تحقيق اجتماع المصلين على أحسن صورة وأجملها، تحقيق اجتماع المصلين على أجمل صورة أو أحسن صورة. يعني أنت الآن يوم تشوف الحرم تشوف ملايين يصلون في المسجد الحرام هكذا دوائر صفوف منتظمة، هذا المنظر لوحده منظر جميل صح ولا لا؟ شوفهم يركعون ويسجدون في صفوف منتظمة، لما تدخل المسجد تشوف ما شاء الله يعني عشرات الصفوف منتظمة هذا بجانب هذا، هذا يعطي العبادة صورة جميلة صح ولا لا؟ لكن تخيل لو أن كل واحد يصلي في مكان بدون صفوف منتظمة، هذا هنا وهذا متقدم وهذا متأخر، كيف يكون الشكل؟ ما يكون شكل جميل. سبحان الله، تأمل في دين الإسلام حتى شكل العبادة وظاهر العبادة يكون ماذا؟ حسنا وجميلا، وهذا أعظم في تعظيم الله تعالى، أبلغ في تعظيم الله لما يكون الظاهر يعني فيه هذا الانتظام. فدين الإسلام دين نظام، وكذلك كما عرفنا حتى نكتب فائدة ثانية، حتى لا يتخلل الشيطان بين المصلين، حتى لا يتخلل الشيطان بين المصلين، حتى لا يتخلل الشيطان بين المصلين، يتخلل يعني يدخل في خلل الصفوف، حتى لا يتخلل الشيطان بين المصلين فيشوش عليهم بعدين صلاتهم. طيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم، تأمل لماذا قال فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. شوف كيف جعل تسوية الصف من تمام الصلاة، كأن الصلاة ما تكون تامة إلا إذا كانت بصفوف منتظمة. وفي رواية فإن تسوية الصفوف من حسن الصلاة، وفي رواية فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. هذه ثلاث كلمات كلها واردة في أحاديث البخاري ومسلم، من تمام الصلاة ومن إيش؟ حسن الصلاة ومن إقامة الصلاة. طيب اكتب سؤال، كيف تسوى الصفوف؟ يعني كيف تكون الصفوف مستوية؟ طيب أحسنتم، إذن تكتب رقم واحد إكمال الصف الأول فالأول، واحد إكمال الصف الأول فالأول. يعني الآن إذا كان الصف فيه فرجة هل يجوز لك أن تصف الصف الثاني؟ لا، لابد أولا أن تسد الفرج. إذن واحد إكمال الصف الأول فالأول. طيب اثنين المقاربة بينها، المقاربة بينها، المقاربة بينها، يعني مثلا واحد صف جماعة صف الصف الأول، واحد جاء داخل المسجد على مزاجه ترك الصف الثاني والثالث راح صف الصف الرابع، ينفع ولا ما ينفع؟ ما ينفع، لازم تكون الصفوف متقاربة. نعم إذا كان هناك أعمدة نترك الأعمدة، لماذا؟ لأن العمود يقطع ماذا؟ الصف. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بين السواري، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بين السواري يعني بين الأعمدة، لأنها تقطع الصف. نعم، فالأصل أنك إذا كان الصف فيه عمود لا صلي في الصف الذي خلفه، لكن قال لك إذا كان في حاجة، يعني مثلا يوم الجمعة المسجد مزدحم وإذا ما صليت بين الأعمدة مساكين الناس بيصلون في الشمس في الحر، نقول ماذا؟ يجوز أن نصلي بين الأعمدة للحاجة. فإذا الصلاة بين الأعمدة مكروهة لأنها تقطع الصف، لكن يجوز إذا كان هناك حاجة كازدحام المسجد. طيب إذن المقاربة بينها. ثلاثة عدم التقدم أو التأخر فيها، عدم التقدم أو التأخر فيها، عدم التقدم أو التأخر فيها. يكون واحد ما شاء الله أمام واللي بجانبه خلفه شوية واللي بجانبه خلفه شوية، ما يصلح. عدم التأخر، عدم التقدم والتأخر فيها، عدم التقدم والتأخر فيها. طيب كيف يكون يعني تسوية الصف؟ أبا اثنين يوقفون نشوف وقفوا ولا لا خلي واحد في النص أنت وعبد الرحمن ها ومعتز. طيب الآن أنتوا الآن إذا وقفتوا في الصلاة كيف يكون تسوية الصف؟ أول شيء الكتف بالكتف، خلي الكتف مع الكتف، أحسنت، لا هذا متقدم ولا هذا متأخر، شوفوا تمام. وأيضا لا هذا خطأ، لا هذا عند كثير من الناس يحط الصبع الصغير مع الصبع الصغير، لا التسوية تكون بالكعب. أيوة لا خل قدمك تجاه القبلة وأنت قدمك تجاه القبلة، لا يعني معتز لا تخلي قدمك هذا، خلي قدمك شوية كذا تجاه، أيوة خليها سيدة وأنت قدمك سيدة ولصقها القدم بالقدم، يعني الكعب بالكعب، خلي الكعب مع الكعب، يعني أيوة اللي ريلة طويلة واحد ريلة قصيرة ما يخلي الأصابع متساوية والكعب مختلف، لا يكون التساوي بماذا؟ من الكعب، لأن الكعب عليه تقوم رجل الإنسان وثم كتفه، يعني كتفك يوازي كعبك. فإذا كنت أنت مع المصلي الذي بجانبك الكعب بالكعب سيكون الكتف مع الكتف، لكن إذا تقدمت حتى تجعل صبعك أصابعك مع أصابع ممكن تتقدم يسيرا عليه، هذا خطأ. فإذا كما فعلوا هنا الكعب بالكعب والكتف بالكتف، زين يكون هناك تراص. طبعا ما يكون هناك يعني بعض الناس يبالغ ممكن يحط قدمه على قدمك على صبعك، هذا يعني فيه شدة، وبعضهم يتهاون مثلا خلي فرجة بينكم، يعني بعض الناس هكذا يصلي، هذا أيضا خلاف الأولى خلاف المستحب، إن هذا قصر في اتباع السنة. اتباع السنة لازم تلصق القدم بالقدم حتى يكون الصف مستوي تماما. طيب تمام أحسنتم. النقطة الرابعة التراص فيها، التراص فيها، التراص فيها يعني بسد الفرج، نسد الفرج بين الصفوف بين في الصف الواحد، نعم التراص فيها. ولهذا في الحديث هذا حديث أنس البخاري في رواية ماذا قال أنس؟ وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه، يلزق القدم بالقدم والكتف بالكتف، ما يكون بينك وبين صاحبك فرجة في بينك وبين كتفك وكتفه أو قدمك وقدمه، واضح؟ نعم. طبعا إذا رأيتم بعض الناس يكره هذا، أنت مثلا تقترب منه تحط قدمك عند قدمه يشرد عنك، لا شوي شوي قول أنكر عليه الحقه بقدمه، كل ما ود قدمه حط قدمك، لا هذا ما يصلح، خلاص إذا أبعد قدمه هو الذي قصر في السنة، أنت ما قصرت. صلي بعد الصلاة قل علمه، أرشده بأسلوب حسن، قل لي يا أخي ترى من السنة أننا نسوي الصفوف، تسوية الصفوف يكون برص الصفوف. وقال أنس، شوف لما تحفظ حديث أنس، وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه، اكتب هذه الزيادة، قال أنس عند التراص فيها، قال أنس وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه، وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. إذن هذه الطريقة، قال وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، النعمان بن بشير تميز بماذا؟ من يعرف؟
بالذكاء؟
لا، أول مولود ولد للأنصار في المدينة، أول مولود للأنصار في المدينة بعد هجرة، آسف بعد الهجرة النبوية، نعم بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، أول مولود ولد في المدينة بعد الهجرة هو من؟ النعمان بن بشير رضي الله عنهما. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فهذا من فوائد تسوية الصف أيضا، فنكتب هذا من الفوائد اجتماع القلوب. اكتب نحن كتبنا لا مو بالكيفية تسوية الصف. أول شيء لما ذكرنا من فوائد تسوية الصف ماذا؟ فائدتين صح؟ تحقيق الاجتماع، اجتماع المصلين على أحسن وجه، وأيضا قلنا حتى لا يتخلل الشيطان بين المصلين، وثلاثة ماذا؟ اجتماع القلوب. أحسنت. في هذا الحديث، هذا الحديث يدل على اجتماع القلوب. شوف كيف جمال الصلاة، تسوية الصفوف فيها. الآن أنت لما تسوي الصف تشوف واحد صغير، واحد كبير شايب، واحد مثلا فلان هندي، فلان عامل، فلان غني، فلان فقير. هل نقول لا أنا ما أسوي، ما أقترب من الفقير، ما أقترب من لا، الكل يكونون سواء في الصف، الغني مع الفقير، والشريف مع الوضيع، والكبير مع الصغير. هذا يلزق من كبب، هذا يؤدي إلى ماذا؟
تلاحم.
إلى اجتماع القلوب ونشر المحبة بين المسلمين. إذن نكتب اجتماع القلوب ونشر المحبة. ولهذا اكتب عند الحديث هذا لتسون صفوفكم، أو يعني إذا ما سويت الصفوف ماذا يحصل؟ أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وطبعا المقصود يخالف الله بين وجوهكم، يعني إذا اختلفت الوجوه، يعني كل واحد كأن له جهة، كأن ما يكلم الآخر، يعني المقصود باختلاف ماذا؟
القلوب.
ولهذا جاء عند أبي داود في رواية أو ليخالفن الله بين قلوبكم. تكتب رواية أبي داود، تقول عند الحديث، اكتبها عند الحديث، وفي رواية أبي داود، يعني في سننه، وفي رواية أبي داود قلوبكم، وفي رواية أبي داود قلوبكم. هذا معنى الحديث، أو ليخالفن الله بين وجوهكم، يعني في رواية أبي داود، هذا عند الحديث، في رواية أبي داود بين قلوبكم، بدال وجوهكم قلوبكم، وهذه تبين لنا المعنى. ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح. شوف القداح جمع قدح، وهو السهم. القداح يعني السهام. انظر لما تسوي السهم، الآن أنت عندك خشبة هكذا، تريد أن تسوي السهم تضعها على شيء مستقيم، صح ولا لا؟ تضعها على شيء مستقيم ثم يعني تسوي السهم بها، فكأن الصفوف من استوائها واستقامتها كأن القداح تسوى بطريق الصفوف، عن طريق الصفوف، لأنها مستقيمة. قال حتى كأنما يسوي بها القداح. عرفنا؟ لأنك إذا أردت أن تسوي الآن هذه خشبة شوية منحنية، فتضعها على شيء مستقيم، على طاولة مستقيمة مثلا، تضغط وتسويها، ثم مثلا تشدها بحبل أو بصمغ أو بأي شيء حتى تكون مثلا مستقيمة مثلا، أو تكسر الشيء المعوج وتسويها، فالمهم تجعلها على شيء مستقيم، فكأن هذه الصفوف من تمام استقامتها القداح تسوى بها، حتى كأنما يسوي بها القداح، يسوي بالصفوف القداح. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر من أول الصف، حتى ورد في الحديث أنه يمسح بيده على مناكب الصحابة يشوف مستقيمة ولا لا، ثم الصف الثاني والثالث والرابع، وهكذا يهتم بتسوية الصفوف. نعم، يشوف وراه، يشوف الإمام، لابد هذه وظيفة الإمام، ما ينفع مباشرة أول ما يدخل الله أكبر، لا، يقول استووا، ثم أيضا ينظر إذا كان هناك فرجة يقول يا فلان تعال، فلان اقترب، وهكذا يسوي الصف. قال حتى إذا رأى أن قد عقلنا عنه، يعني خلاص فهمنا وقمنا نسوي الصفوف بدون أن يقول لنا، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر. وهذا يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فهم الصحابة طريقة تسوية الصف كان يكبر بدون أن يقول استو، خلاص لأنهم سووا الصف، لماذا تقول استو؟ ولهذا الإمام إذا علم المصلين تسوية الصفوف وخرج مثلا يريد أن يصلي، شاف المصلين ما شاء الله صفوفهم منتظمة، هل يحتاج يقول استو؟ ما يحتاج يقول استو، خلاص. أما إذا رأى يعني عدم انتظام يقول استو. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم حتى كاد أن يكبر، لكن فرأى رجلا باديا صدره، يعني تقدم على الصف، رأى واحد من الصحابة باديا صدره يعني متقدما على الصف، فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، يعني نفس الحديث المتقدم. نستفيد من هذا الحديث كما عرفنا أن من فوائد تسوية الصف اجتماع القلوب، وعدم تسوية الصف هذا يؤدي إلى يعني نفرة القلوب والتفريق يعني بين المصلين. ما شاء الله الوقت أدركنا اليوم، نسينا اليوم نسأل الأسئلة، أنا أعطينا الكوبونات ونسينا لا لحن لازم شيخ نسألهم الحين. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، عين التمر وين تقع؟ قريبة من الكوفة. يلا كبار. طيب كيف تكون تسوية الصفوف؟ بأربع نقاط. يلا كيف تكون تسوية الصفوف بأربع نقاط؟ وين يا فلان؟ طالع يمين يسار، انتوا دائما تجاوبون. أحسنت، يعني هذا رقم واحد، وصل رقم واحد، قال الكتف بالكتف يعني تسويتها بالتراص، عدم التقدم، هذا عدم التقدم، الكتف بالكتف يعني عدم التقدم. الحين أختار من ولا من الحين؟ ما يصلح. طيب خلاص أنا بختار. إيسو الآن إيسو عبد العزيز، يلا كيف يكون تسوية الصف؟ قال أولا
بالقدم بالقدم،
هو قال هذا القدم بالقدم والكتف بالكتف، أيضا قلنا إيش؟
التصاق القدم. لا شيخ
ما عليه، هو صحيح التراص في الصف، التراص، لا لا صح التراص في الصف، هو القدم بالقدم والكتف بالكتف، هذه فيها فائدتين، إنه ما يتقدم ولا يتأخر، والشيء الثاني يكون مرصوص التراص في الصف. الآن نريد نقطتين بعد. فيه في واحدة بس. أنتوا جاوبتوا قبل. طيب يلا يلا أخونا. سؤال شو السؤال يا أخونا؟ قلنا لا يتقدم ولا يتأخر. خلاص اللي واقف ما نعطي. هذا قلنا خلاص انتهينا منه. قلنا الكتف بالكتف وعدم التقدم والتراص في الصف، هذا كلنا قلناها.
عدم التقدم.
الحين ما اكمال الصف الاول في الاول، خلاص وصل هناك، وصل هذا، خلاص خلصت باقي النقطه الاخيره، ما حد يريد يجاوب الحين، خلاص ما في جواز، ما حد يريد. قلنا الكعب بالكعب والكتف بالكتف، سد الفرج، إكمال الصف الأول في الأول، نفس المعنى، المقاربة بينها، واحد من بعيد قال مقاربة بينها، صحيح عدم الصف بين العمود، هذا قلنا أنه ما يقطع الصف، خلاص قلنا خلاص أربع، قلنا أربعة خلاص. طيب سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.